الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وأكرر الترحاب بكم جميعا وبجميع المشاهدين والمشاهدات في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل التي نعيش فيها بين نسمات كتاب الله جل في علاه وعبق ذكريات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتحدث عن هذه الآيات العظيمة التي حكت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده المكي. ولا زلنا في الكلام حول الهدايات حتى ننطلق بعد ذلك إلى الكلام عن هذه السيرة المباركة. وقلنا بأن هناك طرقا كثيرة لا بد من سلوكها للوصول إلى هذه الهدايات بمنهج علمي رصين وبسلوك قويم دون وكس ولا شطط، حتى لا ينحرف الناس يمنة ويسرة في هذا الباب. فكتاب الله عز وجل كبقية صفاته سبحانه وتعالى، فكتاب الله هو كلامه، وكلامه صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل لا يحيط الخلق بها علما، كما لا يحيطون بذات علما، كما قال سبحانه ولا يحيطون به علما. فلذلك كل ما يسعى فيه العلماء هو طرف من فهم هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق، أعجز الله عز وجل الخلق بأن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلذلك قلنا هذه الطرق: أولا الاعتماد على دلالات الألفاظ التي جاء بها القرآن على وفق اللسان العربي دون إدخال هذه المصطلحات والدواخل الكلامية الكثيرة التي يعني للأسف أصبحت كلام مستباح عند كثير من الناس. كذلك الاستفادة من الأساليب القرآنية، الأساليب القرآنية متنوعة جدا، هناك أساليب استفهام وأساليب قسم وأساليب التفات، أساليب كثيرة جدا. هذه الأساليب هي خزانة عظيمة جدا للهدايات. حينما تأتي الاستفهام مثلا، حينما يقول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا الاستفهام يعني يأخذ بتلابيب القلوب. أيحب أحدكم، طبعا لن يقول أحد بأنه يحب هذه الصورة التي جاءت بهذا التشبيه، أن يأكل لحم أخيه لأنه مسلم وهو المسلم أخو المسلم، وهذا الأخ ميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ما ينهش من لحمه، الآن الميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. كذلك هذا الغائب، الغائب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، وعرضه بمثابة هذا اللحم الذي ينهش، لأن الإنسان بدن ومعنى، يعني وصف ومعنى، بدن ووصف، يعني بدن حسي ووصف معنوي، فمن يغتاب الإنسان هو ينهش في وصفه المعنوي، فلذلك شبهه بمن ينهش في ذاك الحس من ذاك الميت وهذا البدن. فإذا هذا استفهام. هناك أسلوب جميل جدا، يعني أسلوب الالتفات أسلوب عظيم، يعني أن يتحدث القرآن عن حدث في الماضي مثلا ثم يجعله في أثناء الكلام مضارعا، مثل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، هم كفروا في الماضي لكن يصدون، لماذا التفت من الماضي إلى المضارع؟ ليبين أن صدهم مستمر، وإن كانوا قد كفروا لكن صدهم مستمر. فهذا الالتفات كثير جدا في القرآن، يعني يتحدث عن متكلم ثم ينتقل إلى الغائب، وهكذا في أنواع كثيرة جدا. وهذه يعني أمور تخصصية يمكن للإنسان أن يرجع ليعيش مع هذه المعاني العظيمة. أيضا الفضائل، ينطلق من خلال فضائل السور والآيات ليستنبط كثيرا من الهدايات، لأن الفضائل، وطبعا هذا الباب لابد أيضا من الحذر فيه والنظر في الفضائل الصحيحة، لأن كثيرا من فضائل الآيات والسور منتشرة بين الناس وفيها ضعف، مثل فضائل ياسين وفضائل واقعة هناك ضعف، فيهتم المسلم بكتب الفضائل الصحيحة. يوجد كتب كثيرة في صحيح فضائل الآيات والسور، هذه الفضائل يستطيع أن يستنبط من خلالها جملة من الهدايات. يعني حينما يقرأ في فضل سورة الفاتحة، الفاتحة فيها مئات الهدايات، وهذا الفضل أنها أعظم سورة لما تشتمله من هذه العظمة والدلالات والمعاني، فيتنتظم جميع ما سيأتي من القرآن من التعريف بالله عز وجل، بدأت بالحمد لله، ثم التعريف بالطريق اهدنا الصراط المستقيم، ثم التعريف بالمخالفين للطريق غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهكذا كل ما في القرآن هو تفصيل لما في الفاتحة. حينما نأتي إلى فضل آية الكرسي، لأنها أعظم آية تحدثت عن عظمة الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم ختمت وهو العلي العظيم، فكان الختام دالا على سبب كون هذه الآية هي أعظم آية في القرآن. وهكذا حينما نأتي إلى فضيلة قراءة الكهف في يوم الجمعة ستستنبط هدايات. لماذا؟ لأن الكهف فيها كلام عن ما يتعرض له المسلم من فتن، وفيها كلام عن الوقاية من الفتن، ومعلوم أن يوم الجمعة هو اليوم الذي ستقوم فيه القيامة. يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه هبط وفيه تقوم الساعة، فيحتاج الإنسان أن يتحصن من الفتن التي ستكون في ثنايا الساعة، ومنها الفتن الكبيرة كالدجال، ولذلك من قرأ سورة الكهف وقي من الدجال. فإذا هذه المعاني نستنبطها من هذا. أيضا أستطيع من خلال القراءات القرآنية، عندنا 10 قراءات متواترة، القراءات عبارة عن دلالات متنوعة، لأنه لا يوجد تعارض بين القراءات. يعني من يقرأ القرآن ويقرأ قراءة هنا وهنا قد يفهم أن المعنى مختلف، مثلا بشرا بين يديه ونشرا، بشرا ونشرا، صح أن الكلمة مختلفة لكنها تدل على معاني ملتئمة ومتكاملة. في قوله تعالى قل فيهما إثم كبير، وفي قراءة قل فيهما إثم كثير، هنا كبير وهنا كثير، لكنها معاني متكاملة و تستنبط منها هدايات متكاثرة. كبير يعني باعتبار الذنب، وكثير باعتبار المفاسد والأضرار، فكبير يعني أنه عظيم، ولذلك أم الكبائر وأم الخبائث، الخمر أم الخبائث كما جاء في حديث ابن عباس، وكثير لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة، ولذلك ذكر المفاسد إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فكل هذه مفاسد. لذلك في الحديث الصحيح في حديث ابن عباس حينما اختلف الصحابة أي الذنب أعظم، يعني هم يقصدون يعني الكبائر غير الشرك، فبعضهم قال الزنا، وبعضهم قال القتل، وبعضهم قال، فقالوا نذهب إلى ابن عباس، فذهبوا إلى ابن عباس فقالوا أي الكبائر أعظم، فقال الخمر، فتعجب الصحابة، يعني الخمر هي أقل من هتك العرض وأقل من سفك الدم، فقال أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم رجل قيل له تقتل وتزني وتشرب الخمر، قال أقتل نفسا لا أفعل وأزني لا أفعل لكن أشرب الخمر، قال فلما شرب الخمر لم يمنع من شيء أمر به، لم يمتنع من شيء أمر به، يعني خلاص، فأصبح فمن هذا الجانب كثرة مفاسدها وكثرة أضرارها أعظم، لكن من حيث الإثم طبعا هناك ما هو أعظم إثما، وبخاصة ما يتعلق بانتهاك حقوق الآخرين. فإذا في هذا الموضوع المهم جدا وهو الطرق التي أنطلق منها استنباط الهدايات طرق كثيرة جدا جدا، يعني هذه منها، وإن شاء الله بعد قليل سنتابع بقية هذه الطرق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. إذن قلنا بأن الطرق التي ينطلق منها من أراد حق التدبر والنظر في معاني القرآن والتفكر والخروج بهذه الاستنباطات والإرشادات والهدايات، يعني لا بد أن يسلكها، وهي طرق كثيرة. يعني فمن هذه الطرق أيضا إضافة إلى ما سبق النظر في المناسبات بين الآيات أو المناسبات بين السور، يعني حينما تأتي إلى المناسبة بين مثلا سورة الفاتحة وسورة البقرة، سورة الفاتحة فيها أول سؤال يسأله المؤمن، وهو أهم سؤال على الإطلاق، وهو أول سؤال في القرآن، وهو سؤال ما نحن بصدده، اهدنا الصراط المستقيم. أول سؤال في القرآن اهدنا الصراط المستقيم. فيأتي الجواب في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا أردت الهداية ففي هذا القرآن. فإذا هذا وجه استنباطي من المناسبة، مناسبة السورة لهذه السورة. أيضا من هذه الوجوه المهمة جدا النظر إلى الأسماء الحسنى والجمع بين الأسماء الحسنى، يعني الأسماء الحسنى باب عظيم جدا من أبواب الهدايات، ويحمل المؤمن على الإيمان والعمل بمقتضى ما جاء فيها من صفات وما جاء فيها من عظائم وجلائل. فمثلا يعني استوقفتني كثيرا هداية عظيمة جدا للإمام ابن القيم في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، وأيضا إن ربي رحيم ودود، فقال الغفور الودود وهناك رحيم ودود، فجمع بين المغفرة والود، وهنا جمع بين الرحمة والود، فقال في هذا الدلالة، في هذا الاقتران بين هذين الاسمين دلالة عظيمة جدا على عظم مغفرة الله عز وجل للعبد، لأن هذه المغفرة يعقبها الود والمحبة، لأن لو كانت مغفرة فقط قد تكون مغفرة مع شيء من البقاء، شيء من العتب، أو مثل ما ولله المثل الأعلى، قد تسامح إنسانا وفي نفسك عليه شيء، أنت سامحته لكن ما زال، لكن حينما يقول الله عز وجل وهو الغني عن الخلق وهو الغفور الودود، يعني يتودد إليه بعد مغفرته له، فتزداد المغفرة عظمة بهذا الاقتران بين هذين الاسمين. فإذا أيضا القرن والاقتران بين الأسماء الحسنى من يعني مضان عظمة الهدايات واستنباط هذه الهدايات. أيضا ونحن نحتاج دائما أن نؤكد على هذا المعنى، أننا لا نأخذ القرآن على هذا الظاهر فقط، وإلا معلوم يعني أن الإنسان يفهم ظاهر القرآن، لكن أيضا يأخذه على ما فيه من دلالات عظيمة وما فيه من إرشادات وهدايات. فأيضا أستطيع من خلال القرآن أن أستنبط هدايات بعد استقراء الواقع، أنظر في الواقع فأستنبط هدايات. كيف الطريق إلى هذا؟ طبعا نحن قلنا بحذر وبدقة في النظر في الألفاظ، مثلا في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد يعني مشقة وتعب، لكن لما أتي إلى ما وراء هذا اللفظ العظيم كبد وما فيه من دلالات من خلال النظر في الواقع، سأجد فعلا أن هذا الإنسان في كبد ومعالجة للأمور ومشقة في حياتي منذ أن يخلق نطفة، ويبدأ كذا ومتعلق بأمي وفي بطن أمي، ثم قطع الحبل السري، ثم يخرج بصعوبة، ثم بعد ذلك الفطام، ثم تخرج أسنانه، ثم يعالج أنواعا من الأسقام، ثم الختان، ثم أمور كثيرة جدا، وهذا ذكره الإمام القرطبي، ثم بعد ذلك يعني مشقة التعليم ومشقة التكاليف، ثم بعد ذلك شيء من المصائب قد ترد عليه، الأمراض وتعب كثير جدا. لذلك حتى الجاهليون يعني عندهم حكمة في هذا، يعني زهير بن أبي سلمة ماذا قال؟ ثمانين حولا ومن يعيش 80 حولا لا أبالك يسأم، يعني اللي يعيش 80 حول 80 سنة يسأم، لماذا؟ سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش، لهذا السبب. هو طبعا يتكلم من حيث المشقة التي يتعرض إليها الإنسان، مهما كان الإنسان وجمعت له أسباب الحياة هو سيعيش وعنده شيء من المشقة، هذه طبيعة السنة الكونية للإنسان. فلذلك لما تسمع وتقرأ لقد خلقنا الإنسان في كبد، فتعيش مع كل هذه المعاني التي تفيد هذا اللفظ، يفيد هذا اللفظ العظيم في كبد. كذلك أستطيع أن أستنبط هدايات من خلال قراءات النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. لماذا كان يقرأ في يوم الجمعة بالسجدة والإنسان؟ تكلم العلماء كثيرا في هذا، أيضا لأن الجمعة فيها خلق الإنسان، فالسجدة والإنسان فيها بيان لخلق الإنسان، ثم بيان لعاقبة الإنسان، والجمعة فيها القيامة، وهكذا. إذن في هناك علاقة أستنبطها من خلال قراءات النبي صلى الله عليه وسلم للآيات. هذه كلها طرق. هناك طرق طبعا الإعراب لمن يعرف اللغة العربية، سيتبين له أيضا أن وجوه الإعراب لها مدخل هنا في استنباط الهدايات. كذلك من عنده قوة في البلاغة ستتبين له أن كثيرا من الصور البلاغية متضمنة في هذا السياق، ويستطيع الإنسان أن يستنبط من خلالها جملة من الهدايات. إذن من يعيش مع القرآن لابد أن يعيش مع هذه المعاني. وكلما، هذه قاعدة، كلما ازداد المؤمن تفننا في العلوم كلما ازداد فهما للقرآن، لأن القرآن يشمل جميع هذه العلوم. وأنا دائما أقول أن فهم القرآن هو ذروة سنام العلوم، ذروة سنام العلوم، يعني أعلى سنام العلوم. لماذا؟ لأن القرآن فيه أحكام عقدية، فيه أحكام فقهية، فيه قصص، فيه دلالات يحتاج إلى لغة، فيه أحكام تحتاج إلى قواعد للتعامل معه، فيه كثير من العلوم. فكلما تمكن الإنسان من هذه العلوم كلما صب في معين فهم القرآن.
إذا دكتور، التدبر كل واحد يستطيع أن يتدبر في القرآن، لكن نعم. الهدي
نعم. حتى التدبر هو مطلوب من كل أحد، لكن يتدبر بما لا يعارض ظاهر النص. يعني يتدبر، ينظر في، حتى عامة الناس يستطيعون التدبر، يفهم آيات الجنة وآيات النار، ويفهم آيات الكون والنظر في مخلوقات الله، فيعيش معها. التدبر يعني مرحلة قد يعني يشترك فيها كثيرون، لكن الاستنباط الذي يؤدي بعد ذلك إلى حكم إما عقدي أو عملي أو إيماني أو غير ذلك، هذا يحتاج إلى ضوابط للسير عليها.
من خلال كلامك السابق ذكر الأخير، عرفنا أن القرآن يعني الغرض الأساسي منه أنه جاء لهداية البشر.
نعم.
الهداية هو أن الإنسان يستفيد منه في تعديل سلوكه في الحياة الواقعية.
نعم.
إحنا كثير ما نقرأ القرآن، يعني الأغلب قد يجد هذا الشيء، أصبحنا نتخذ القرآن يعني عبادة في ذاته، نقرأ القرآن ثم بعد ذلك نجد أن السلوك هو هو. كيف نعم. نستطيع أن نجعل القرآن يغير ويؤثر في سلوكنا؟
نعم أحسنتم. هو طبعا كما هو معلوم أن الحقوق تجاه القرآن كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ثلاثة، وهي حقيقة ما جاء القرآن لتحقيقه الثلاثة. فلما جاء إلى قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال من لم يقرأ القرآن فقد هجر القرآن. هذا الحق الأول، حق القراءة، ومثله طبعا السماع، ومثله الحفظ. الحق الثاني قال ومن قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجر. هذا حق العيش مع القرآن وتقليب الذهن فيما معاني القرآن، هذا الثاني، ويدخل في ذلك التفسير ويدخل في ذلك استنباط الهدايات. قال ومن قرأه وتدبره ولم يعمل به فقد هجر، هذا الحق الثالث. أن يكون هذا الذي استنبطته وهذا الذي فهمته من القرآن كما ذكرتم عملا تقوم به، كما ذكرنا في هداية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، لأنه جعله في حياتي فكان خلقه القرآن. فلذلك هذه الثلاثة هي حقوق القرآن، فمن أخذ بالأول أعطى حقا من الحقوق وانتقص بقية الحقوق، من أخذ بالاثنين قراءة والفهم والتفسير دون العمل أعطى حقين وانتقص الحق الثالث، ثم يأتي الحق الثالث وهو خلاصة هذه الحقوق والغاية منها. لذلك ابن عباس قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، في قوله تعالى فمن اتبع هداي، قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه، ماذا؟ أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فإذا فمن اتبع، مش فمن فهم فقط، لا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا يعني ما سمح بالوقت، وإن شاء الله سنتابع في اللقاءات القادمة ما يتعلق بتنزيل هذه الهدايات على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.